أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما والحقني بالصالحين، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة الثانية، غاية علم الكلام والفائدة من هذا العلم. أنه تقدم في دراسة الدرس الأول حول المقدمة الأولى، تعريف علم الكلام، وصل بنا الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هذه المقدمة تحتوي على أمرين، الأول الغاية والثاني هي الفوائد المترتبة على دراسة هذا العلم. أما الغاية، هي الغاية من دراسة هذا العلم، الغاية يذكر المصنف له غايتين، الغاية الأولى تنويرية والثانية دفاعية. التنويرية المراد منها هو تطوير الفهم، تطوير الفهم الإيماني للفرد المسلم والرقي بهذا الفرد المسلم لإدراك عمق هذا الدين وهذه، لأن باعتبار أن نحن الآن في هذا العصر تعلمون أنه زمن حرب عقائدية وفكرية، وأن الاستعمار شنو يحاولون ابتعاد الشباب المسلمين عن عقائدهم الحقة بوسائل التواصل وغيرها لاشتغال الآخرين عن عقائدهم، وهذا واضح اليوم كما نراه واضح. هذه كل ساعة تجي نفت شبهة، كل ساعة تجيك فت كذا، بحيث يغريك ويشتبع عليك ما أنت معتقد به. فالغاية من دراسة هذا العلم هي الغاية التنويرية، حتى تفهم ماذا هو الخالق، ما هي صفات الخالق، ما هي البداء، ما هي عصمة الأنبياء، ما هي إمامة الأئمة، ما هي المعاد، هاي تفهمها، هاي غاية تنويرية. الغاية الثانية وهي الغاية الأصلية والأصلي هي الدفاعية، حتى ندفع الشبهات حول العقيدة بالنسبة نعم وإثبات عقائدنا الحقة. وأما الغاية أو المقدمة الثانية أو الأمر الثاني هي بالنسبة لفوائد علم الكلام. المصنف يذكر خمسة فوائد. الفائدة الأولى بالنظر إلى الطالب بقوته النظرية والمعرفة الفكرية. يقول أنه بدراسة العقائد سيصل هذا الدارس لهذا العلم إلى ذروة اليقين والكمال العلمي للعقائد. واضح هذا؟ نعم. ويذكره علي رواية. نعم، هذا ما بيها شيء، يعني أكو كثير من الأساتذتنا، يعني أغلب يعني الأساتذة اللي يدرسون هاي المادة دائما، يعني شي يسوون مثلا يجي يطي فد محاضرتين يعني إجمالا حول هاي المقدمات اللي قلناها ستتين، ثم وين يجي يذكر قبل يدخل وين في مطلب إثبات الصانع، يعني الفصل الأول أو العفو وجوب معرفة، وجوب المعرفة الفصل الأول، يعني هاي المقدمات كلها تركوها، يترك أسماء هذا العلم، مرتبة علم الكلام، نظرة عامة إلى المذهب والفرق الإسلامية، يعني يتركوها. لكن باعتبار أن الأخوة طلبوا منا أن نكون بخدمتهم، قالوا أنه شيخنا نريد يعني من الصفر، يعني من الكتاب، من المجلد إلى المجلد، مع العلم هم أخذين دورة عقائدية، بس قالوا إحنا نريد هم دورة سريعة بس لكن شاملة، يعني ما نترك مطلب من هذا الكتاب، يعني مغايتهم أسماء من ذلك. نعم، وإن شاء الله بخدمتهم. فنقول الغاية العفو الفائدة الثانية بالنظر إلى تكميل الغير، حتى نكمل الغير أما بإرشاد المسترشد وهداية الضالين وإلزام المعاندين. يقول إن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مسترشد هو الذي يطلب الحقيقة ومتعطش إليها، فيأتي دارس علم الكلام يرشده، واضح هذا. الثاني لا، هذا الضال، يعني هذا اللي ضال اللي شبهات استغرقت عقله، يأتي المتكلم يزيل هذه الشبهة. هنا الشبهة يقولون هي ما اشتبه الحق عليه، اشتبه الحق عليه. المعاند، هل يعوذ بالله من المعاند، هذا الذي يعاند الحق. الثالثة، الفائدة الثالثة، بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام وقواعد الدين حتى لا تزلزلها الشبهات، لأنه كثير الشبهة. نعم، لأنه شنو عندنا؟ شبهات كثيرة تدخل على العقيدة في كل عصر ومصر، يعني في كل زمان مكان، في كل كذا تدخل علينا شبهات. المصنف هنا يذكر لنا خمس شبهات، احنا نحاول نذكرها بإجمالا حتى بعد نطبق العبارة ما في شيء. لأني نقول الشبهة الأولى مادية. المادية تقول يعني ذولي دائما الماديين شو يقولون؟ يقولون أثبت لي شيء بالحس أقبل بي، وإلا لم أقبل، واضح لو لا. يقول أنا عندي مثلا المادة يساوي، يقول هكذا المادي، يقول أنا المادي يساوي الوجود عندي، يقول فغير المادي غير موجود والإله غير موجود، واضح لا؟ هذا يعني هذا استدلالاتهم هم. احنا نرد عليهم هم يعني ببساطة، يعني والمعلم المصنف ما يذكر شيء واحد لم يذكر الإجابة عنها، ولكن أنا أحاول بقدر الإمكان. نقول هذا الرد عليه بديهي، نقول له الجوع أيضا غير مادي، والحب والبغض هذه أيضا غير مادية، فهي شو تقول أنت؟ فهي هاي إذا هي غير مادية، هي موجودة لا غير موجودة، هذا زين. الشبهة الثانية شبهة الأشاعرة، وهي نظرية حسن والقبح الشرعيين أو الشرعيان، يقولون بخل احنا الامام ايش نقول؟ يقول لا، احنا نقول الحسن والقبح عقليان. يقول فالحسن والقبح اللي الحسن والقبح ما يحسنه الشرع، هم يقولون. نحن نقول لا، الحسن والقبح ما يحسنه ويقبحه العقل، واضح له لا، وانما لم يعملوا بالعقل وانما يعملون فقط وين؟ بالنقل، يعني بالشرع. هذه شبهة للأشاعرة نسبوها. الشبهة الثالثة أيضا للأشاعرة هي شبهة الجبر، يقولون أن الأفعال الإنسان مجبور عليها، هذه الأفعال يعني الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو مجبور عليه وتنفيذ، يعني الإنسان رجل، يعني كأنما إنسان رجل آلي مجرد أنه ينفذ. نقول يعني هاي بالواقع ترى ذات جهة، يعني تجد جذور هذه النظرية، أن هذه النظرية نظرية سياسية يعني عباسية، مثل يقولون في زمن الدولة العباسية، أنه يقولون هذه النظرية أصحاب السلطة قالوا يزيد لم يقتل الحسين. شوف 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 هنا حتى يريدون يقولون بهاي النظرية حتى يبررون فعل الحسين، فعل يزيد عليه اللعنة والعذاب. يقولون يزيد لم يقتل الحسين، واضح له لا، لأنه كان مجبورا، واضح. يعني استغفر الله، يعني الله عز وجل جبر يزيد على فعل من؟ على فعل قتل الحسين سلام الله عليه، واضح له لا؟ هيك نظريته، هذه النظرية الكفرية والعياذ بالله. النظرية الرابعة هي كما واضحة، هي التوسل بالأولياء الله، يقولون هذه شرك ولازمه خلاف التوحيد، واضح لنا. بعد الترد من يمك ما يحتاج أقول لك، أيوة باعتبار أنه واسطة، أنه لأئمة سلام الله عليهم. نعم، الشبهة الخامسة أن الوحي عند الأنبياء، هذه الشبهة للمستشرقين، يقولون أن الوحي عند الأنبياء حاصل من نبوغ وذكاء النبي ولا علاقة له بالسماء، واضح. نقول لهم هل يمكن لكم بالإخبار بالمستقبل بالقطع واليقين لا بالتردد؟ واضح لا؟ هذه الفائدة الثالثة اللي هي نذلنا خمس شبهات ذكرناها. الفائدة الرابعة بالنظر إلى فروع الإسلام كالفقه، لأنه علم الكلام شنو هو؟ أساس العلوم الشرعية وتبنى عليه. احنا ايش نقول هنا؟ خلنا نجي شويه بس عندنا فد تعريفين ثلاثه نذكرين نرجع لهذا الكلام. ايش نقول؟ احنا عندنا الدين الاسلامي، الدين بصوره عامه، الدين يقسم الى قسمين: دين عفوا الدين فيه أصول وفيه فروع. الدين له عدة تعاريف جدا يعرفون الدين كثير، لكن أكو تعريف كأنما متفق عليه. هذا التعريف أنه يشمل جميع الديانات، لا يشمل مثلا ديانة معينة، ولكن هو تعريف عام. يقولون أن تعريف الدين هو عبارة عن مجموعة من القوانين التي تنظم سلوك الإنسان في علاقته مع عالم الغيب والشهادة، بغض النظر عن كون هذا الدين حق أو باطل. هذا تعريف، وأكو هاي تعاريف، لكن هذا كأنما شبه اللي نعم. الدين هسه قسمنا إلى أصول وفروع، العمدة فيه هو الأصل ثم الفرع. زين، بعد هنا في هاي الفائدة يقولون إحنا هنا بعلم العقائد نثبت وجود الخالق، نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، أصفاته، أفعاله، النبوة، الإمامة، هؤلاء هم يتكفلوا. نعم، هؤلاء من يتكفل ببيانهم؟ هؤلاء هم يتكفلون بمن؟ ببيان الأحكام الشرعية. فلا بد أن نؤمن بمن؟ بالإله، ولا بد أن نؤمن بالنبي، ولا بد أن نؤمن بالإمام، حتى ثم بعد ذلك شنو نأخذ الأحكام الشرعية منهم. فأولا دراسة علم الكلام، ثم علم الفقه، علوم الأخرى. زين، الفائدة الخامسة النظر إلى قوته العملية التطبيقية السلوكية، وهي تصحيح النية في العبادات، إذ بها يرجو قبول الأعمال. العبادة تتوقف بصحتها لمن؟ على قصد التقرب إليه سبحانه. وكيف أتقرب إلى شيء لا أعرفه؟ فالعبادات شنو دائما تتوقف على نية. فأساس النية معرفة الخالق، وهي في علم العقائد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، نطبق العبارة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. لابد لكل علم من فائدة، وإلا كانت دراسته دراسة هذا العلم عبثا. وتذكر فوائد العلم عادة في أوله ليزداد الطالب شنو رغبة فيه. إن العلم الكلام غايتين، الأولى غاية تنويرية، والمراد منها تطوير الفهم الإيماني للفرد المسلم، والرقي به في إدراك مضمون عقيدته بتعميق اطلاعه على حدود المفاهيم الاعتقادية التي وردت في الكتاب والسنة، نحو ما يرجع إلى الخالق، صفات الخالق، العدل الإلهي، القضاء والقدرة، البداء، عصمة الأنبياء، إمامة الأمة، الثواب والعقاب، وأمثال ذلك، لتتسع آفاق معرفة المسلم ويزداد يقينه بصحة ما يحمله له الإسلام من مبادئه. هذا واضح بعد. الغاية الثانية هي غاية دفاعية، وهي الغرض الأصلي الذي دفع إلى تأسيس هذا العلم وتدوينه، اللي هو غاية علم الكلام ونشأ من علم الكلام، هي هاي الغاية، غاية دفاعية. وكان الواعز الرئيسي لتوسيع مطالبه من مسائل معدودة إلى دائرة وسيعة من مسائل ما زالت تتسع حتى يومنا هذا، لإجابة لمن؟ كافة التيارات الفكرية المستجدة. والمراد من هذه الغاية، غاية دفاعية، نصرة العقيدة الإسلامية والدفاع عن الدين الإسلام، وحفاظ وحفظ الإيمان المسلمين بمنع الشبهات من التطرق إلى أذهانهم المسلمين. زين، ولدراسة علم الكلام فوائد خمسة. الفائدة الأولى بالنظر إلى طالب علم الكلام في قوته النظرية ومعرفته الفكرية، وهي الرقي به إلى ذروة اليقين. وقد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في شأن أهل العلم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإنه أفرد العلماء وأخصهم بالذكر مع اندراجهم وين؟ في المؤمنين، رفعا لمنزلتهم. أو يقال إن التقدير يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. شوف الرفعة الإلهية بين صاحب العلم وبين الإيمان. زين، الفائدة الثانية بالنظر إلى تكميل الغير، وهي إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة وهداية الضالين بإزالة الشبهة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. ف فإن الناس بين مسترشد متطلب للحقيقة متعطش إليها فيرشده المتكلم عالم العقائد وعالم العقائد إلى وعالم العقائد إلى معين الحق وطريقة والطريقة الواضحة وطريق الواضحة بالأدلة والبراهين التي تزرع اليقين والطمأنينة في نفسه. وضال لشبهات استغرقت عقله فيهديه المتكلم إلى جادة الصواب ويزيد شبهاته ببيان ونهن وبطلان. نعم. وضال معاند للحق مع معرفته. أنا أقرأ سريع ترى الوقت أنا مو على مشي أقدر أبطئ وأقدم وآخر. وظال معاند للحق مع معرفته بحقيته، فهذا تقام عليه الحجة الدامغة لتكون قاطعة لمادة الضلال ومبطلة لادعائه ومبادئه أمام الناس وإجيال آتية، وبهذا يتحقق تكميل الغيب في هذا القسم. وهذه هي الفائدة الثانية. نعم. الفائدة الثالثة بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام وهي حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها الشبهات، والشبهات تجد لنفسها متنفسا في كل عصر ومصر وتهدد كيان الدين الإسلامي الحنيف. فمن تلك الشبهات أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك أكثر مما يراه ويلمسه ويعيشه بحواسه، وإما ما هو واقع خلف إطار الحس وغير مشهود له فهو بعيد عن إطار المعرفة وينبغي أن يشطب عليه وينبغي أن يشطب عليه. وأن الإنسان لا يمكنه أن يدرك أي معرفة عملية مما ينبغي فعله أو تركه عن طريق عقله. هذا سجلنا شنو الشبهة الأولى. الشبهة الأولى شو تقول؟ يقول أن الإنسان لا يمكنه شنو أن يدرك أكثر مما يراه ويلمس ويعيش بحواسه. هذه الشبهة الأولى قلنا شنو هي؟ الشبهة المادية. الشبهة الثانية أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك أي معرفة عملية مما ينبغي فعله أو تركه عن طريق من؟ عن طريق العقل باستقلاله، وإنما السبيل لإدراك ذلك هو ما يرد من الشرع لا غير. هاي النظرية الثانية، الشبهة الثانية، شبهة الأشاعرة. الشبهة الثالثة اللي هي أيضا للأشاعرة هي شبهة الجبر، وأن الإنسان مجبور في كل أفعاله وحركاته وسكناته لا اختيار له في شيء منها. الشبهة الرابعة وأن التوسل إلى الله تعالى بالصالحين والأولياء وتقبيل أضرحتهم وزيارة مقابر موت المسلمين، هاي واضح شرك بالله تعالى. نعم. نقول إحنا ما نتقرب، إحنا نحن لا نعبدهم ولكن نتقرب بهم عند الله سبحانه وتعالى. الشبهة الخامسة والأخيرة نقول إن وأن الوحي نوع من النبوغ العقلي، هاي قلنا شبهة المسترشقين، والتفوق الذهني في الإنسان وليس ثمرة اتصال الموحى إليه بالله تعالى، وغير ذلك الكثير من الشبهات التي لولا جهود المخلصة المستمرة لعلماء الكلام في ذبها وإبطالها لانحرفت أصول الإسلام عن إطارها الذي جاءت به الرسالة الخاتمة، ولضحى كسائر الأنبياء الأديان السماوية التي حورت تعاليمها وانحرفت عن مبادئها الأصولية اللي وضحت حرفت كثير من الأديان كالإنجيل وغيرها. الفائدة الرابعة بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعية وهي أنه تبنى عليه العلوم الشرعية، فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها. بيان هذه الفائدة أنه ما لم يثبت وجود خالق للكون عالم قادر حكيم غير عابث في فعله، وأنه كلف الناس بتكاليف بينها لهم بواسطة الكتب السماوية وتعاليم الرسول، لم يتصور علم تفسير ولا علم فقه ولا أصوله، يعني أصول الفقه ولا سائر علوم إسلامية، فإنها كلها متوقفة على علم كلام لأنه متوقف على أؤمن بالنبي أو الإمام، حتى يعني باعتبار تصل إلينا بواسطتهم بعض مثل ما وضحنا قبل قليل. الفائدة الخامسة والأخيرة بالنظر إلى الطالب، يعني طالب علم الكلام، لكن في قوته العملية. من ساعة قدمت كلها كان شنو النظرية، ناس عملية، وهي تصحيح النية في العبادات، إذ بها يرجع شنو قبول الأعمال. بيان ذلك أن العبادات توقف في صحتها شنو على قصد التقرب بها إلى المعبود، ولا يمكن التقرب إلى شيء لا نعرفه. واضح جيد. فالعبادة فرع معرفة المعبود بجماله وجلاله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وبتوضيح أوفر يعني أكثر، أن التقرب المعنوي إلى الخالق لا ينقدح في النفس إلا بعد معرفته بما يتصف به من كمالات ولو بوجه عام، يعني ما يحتاج اللعب. لا يعني مو بالدقة العقلية البرهانية، ولا يكفي مجرد معرفة أنه موجود، لأنه التقرب ليس لقلقة لسان خلي خوش، بل حالة فناء ذاتي في محضر زين محضر المتقرب إليه، بمعنى أنه يستشعر العبد في حالات التقرب عظمة المعبود وأنه مليك أمره في مبدأه ومعاده ومدبر أمره فيما بينهما في جميع شؤون حياته. وهذه المعرفة تقدم وهذه المعرفة تقدمها وباخترت. هذا تمام الكلام، لا أطيل، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.